أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس غرفة جدة والغرفة الإسلامية والغرفة الخليجية أيضا، الشيخ صالح بن عبد الله كامل، حياك الله.
نعم
عبد الله. أبو عبد الله، السؤال الأول اللي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، خصوصا أني وضعت على تويتر في الإنترنت طلب أسئلة من الجمهور، لماذا يختار صالح كامل وهو من قضى هذا العمر في تحقيق الذات والنجاح والتجارة أن يدخل للغرفة التجارية في جدة في آخر هذه السنوات بعد عزوف طويل عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الواقع أني لم أدخل في مجالس الغرفة التجارية لا في الرياض ولا في جدة طوال حياتي العملية، ولم تكن تخطر في بالي فكرة الدخول في مجالس إدارات أي غرفة.
ليش عندك موقف من الدخول؟
لا، ما عندي موقف، كنت منشغل بأعمالي ولم أكن أرى لهذه الغرف نتائج ملموسة باليد. ولكن عندما العم إسماعيل أبو داود رحمة الله عليه توفاه الله قبل أن يتوفى بسنتين، أصر علي أن أدخل معه في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والتي تضم 57 دولة إسلامية، وأصبح يأخذني في كل اجتماع في السنتين الأخيرة من حياته. وفوجئت بعد وفاته بأربعة من نوابه اللي كانوا من مختلف الدول الإسلامية جاءوا إلي وأفادوني أنه العم إسماعيل أوصاهم جميعا بأن أنتخب رئيس للغرفة الإسلامية.
خلف الله،
خلف الله رحمه الله. ف نزولا على رغبتهم وعلى وصية عم إسماعيل دخلت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
عام كم؟
يمكن قبل 6 سنوات الآن. وجدت أنه ما هناك خطة عمل
في الغرفة الإسلامية،
في الغرفة الإسلامية. فبالاتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة وضعنا خطة عمل ل10 سنوات فيها أهداف وفيها آليات، لو تحققت لحققنا بإذن الله نهضة اقتصادية متكاملة لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.
طيب، فيما يتعلق بغرفة جدة تحديدا،
في غرفة جدة
أنت تقول أنا لم أكن أرى أي داعي أو طائل من المشاركة لا ترى لها أثر،
وفعلا ينطبق نفس الشيء على ذا
إلى الآن
غرفة جدة. لا أرجو أنه يكون يعني أصبح في نتائج ذا غرفة جدة أنا لم أسعى إليها وفرضت علي.
أنت تعينت عضوا في غرفة جدة بالتعيين وليس بالانتخاب؟
عضو من قبل وزير التجارة ولم أسعى إليها، ولكن انتخبت رئيس لها بإجماع 18 عضو إلا موجودين.
يعني بس عينت رغما عن إرادتك؟ يعني ما كنت تبغى؟
لا، هو طبعا مو رغما عن إرادتي، لكن لم أكن أسعى لها ولا أرغب فيها، ولكن طلب إلي أن أتولى هذا المكان.
من طلب منك؟
والله يعني جهات رأت عليا، رأت أنه من المصلحة أن أكون في هذه الغرفة.
لا تريد أن تسمي الأشخاص اللي
طلعوا؟ لا أريد أن أسمي، لأنه أشخاص يعني جهات عليا ولكن يأمروني ويمونوا علي زي ما يقولوا. فأمتثلت طلبهم وعيني وزير التجارة للغرفة. دخلت غرفة جدة بهدف إكمال ما بدأت في الغرفة الإسلامية.
بس قبل شوي أبو عبد الله أنت تقول لي إنه أنت لا ترى جدوى من عمل من العمل في السابق في الغرف التجارية.
كنت.
هل هذا يعني إنه لما جيت أنت واستلمت العمل لم تجد من قبلك قد قام بشيء في الغرفة؟
لا أستطيع أن أدعي هذا، ولا أصبح مكابر في منجزات لم أكن على اطلاع بها وجدتها سواء في غرفة جدة أو في مجلس الغرف أو في الاتحاد الخليجي للغرف. أنا لم أسعى لمجلس الغرف ولا الاتحاد الخليجي، وشاءت الأقدار أن يكون الدور على غرفة جدة أن تصبح رئيسة لمجلس الغرف، وأن تصبح السعودية رئيسة
لدول مجلس غرفة
الخليجي. كانت مصادفات الله إياها سبحانه وتعالى ليمكن التمكن بالتعاون مع كل هذه الجهات أن ننفذ الخطة إلا وضعت في الغرفة الإسلامية للتجارة
في جدة.
فوضعنا خطة لغرفة جدة، وضعنا خطة لمجلس الغرف السعودية، وضعنا خطة لاتحاد الغرف الخليجية، فأصبح هناك تناغم بين
الإسلامية والخليجية والسعودية وجدة
كلها، وأصبحت تتعاون على تنفيذ الأهداف اللي وضعت في الخطة العشرية لمؤتمر القمة الاستثنائي اللي عقد في مكة المكرمة
الإسلامي
في عام بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.
طيب أبو عبد الله بسألك سؤال، هل أنت تدير مجالس الإدارات خصوصا في جدة بشكل من أشكال الدكتاتورية، لا ترجع إلى مجلس الإدارة عندما تريد أن تتخذ قرار؟
لا يمكن.
كما قد أثار بعض اللي اختلفوا معك في الغرفة.
لا يمكن أنه تدير غرفة بشكل فردي، لأنه أولا ليست شركتك، وفي شركاتي لم أكن أدير شركاتي بشكل فردي، وكانت عندي مجالس إدارات وكانوا يعارضوني.
ولا تستبد بالقرار في مجالس الإدارة،
ولا استبد القرار، كل واحد في مجلس الإدارة له شخصيته المنفصلة ويقول ما يشاء. في غرفة جدة نفس الشيء،
بس أهم شيء يتنفذ. يعني إذا رأى مجلس الإدارة رأيا يخالف رأيك هل تنفذون في المجلس؟
طبيعي، ما دام موافقت عليه الأغلبية يجب أن ينفذ، ما في كلام.
جميل، لننتقل أبو عبد الله من هالنقطة إلى نقطة ثانية، وهي حديثك عن بورصة الأوراق المالية والأنشطة العقارية. في جريدة الوطن في 25/9/2010 نقلوا لك تصريحات أثناء اجتماعك بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، وفيه أنك تعتبر بورصة الأوراق المالية والأنشطة العقارية استثمارات طفيلية، هذا بالنظر إلى أنها لا توظف أيدي عاملة كثير ولا تفتح بيوت. أنا أود أن أسأل، هذا رأي جريء، لكن مالك يعني أستاذ صالح كامل بالسوق أي مساهمات في سوق الأسهم والعقار؟
لم أعمل مضارب في أي يوم من الأيام في أي بلد من البلدان،
لا عقاري ولا بالأسهم،
ولا عقاري ولا في الأسهم. في الأسهم أنا دائما مؤسس، ولا أبيع أسهم وأشتري أسهم، لأنه كما ذكرت نشاط طفيلي، تربح أنت أخسر أنا. لكن هل أضفنا وظيفة واحدة في السوق؟ كل يوم نسمع في وسائل الإعلام التداول بسبعة مليار، التداول بثمانية مليار، هذا ليس دليل صحة، هذا دليل مرض، معناه أنه ما في فرص جديدة للعمل تروح فيها هذه المليارات. فنحن انتقلنا في الدول العربية ودول العالم الثالث من البنك التجاري إلى البورصة، ولم نمر أو لم نكمل بقية الحلقات بين الاثنين. ما توجد عندنا بورصة أو مكان يهتم بتنمية المبادرات والأعمال الجديدة. هذه الأعمال إلا توجد عمل للناس. الله سبحانه وتعالى يقول رفعنا بعضكم فوق بعض درجات، ولم يسكت، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. رفعني درجة عشان أوجد عمل للناس، إذا ما أوجدت عمل للناس انتهى عمل التفضيل.
طيب إذن أنت هل ترى يعني مثلا أنه أنت الضليع بالاقتصاد الإسلامي بأن الاستثمار في هذه القطاعات هو استثمار يشوبه شيء من الشبهة؟
لا أستطيع أن أحرمه، ولكن لا شك إنه في حلال تفعل ولا تثاب عليه، وفي حلال تفعل وتثاب عليه.
طيب خلينا ننتقل إلى قصة ثانية. صرحت أبو عبد الله في 16/10/2010 أثناء لقائك مع الغرفة التجارية في الرياض برجال الأعمال السعودي بين القرار سعودت محلات الذهب خاطئ 100%، وقلت يجب التراجع عنها. القرار أدى إلى تراجع دور المملكة وكونها مركز تجاري للمجوهرات والذهب بالنسبة لكثير من الدول المحيطة بها، وتحولت سوقا لهم لتصدير بضاعيهم. أما المتاجرين بالتأشيرات فهم مافيا، وعش أفاعي والبطالة هي جدة الكبائر. أنت تعتبر أن السعودة قرار خاطئ 100%؟
أليس سعودة أماكن الذهب قرار خاطئ 100%؟ وقلت هذا الرأي لمسؤولين كبار قبل أن أكون عضوا في الغرف التجارية، وما توقعته حصل. أصبحوا تجار الشنطة يجوا
هم الأقوى
ويبيعوا ويسافروا، وتجارنا جالسين ينشوا الدبان.
هذا كله بسبب السعودة، لأن ما في سعوديين ممكن يعملون،
لأنه ما في سعوديين دربوا على هذه المهنة. يجب أن نعرف نفسية السعودي. السعودي يعني هو لا يعتبر نفسه مسوق، لأنه المسوق دائما يعتبر الزبون على حق.
السعودي ما يعتبر
الزبون. معظم السعوديين اعتبروا أنفسهم على حق.
هذه مشكلة ثقافة ولا مشكلة تربية ولا
الاثنين؟ تربية وثقافة مجتمع. وانفصلنا عن عادات آباءنا إلا كانوا يصنعوا نفسهم أحذيتهم، يصنعوا نفسهم ثيابهم، يصنعوا. نحن الآن كل شيء من العقال لعزك الله الحذاء كله مصنوع برا، وكله اللي بيبيعوه في المحلات غير سعوديين. يجب أن نهيئ السعوديين لمهنة البيع.
طيب قبل ما أنقل الفاصل أود أن أسألك ماذا قدم بعض الأسئلة اللي جاءتني في تويتر، أنه بنى صالح كامل ثروته من هذه البلاد، ماذا قدم للسعوديين؟ هناك اتهامات توجه من وقت إلى آخر الأستاذ صالح كامل بأن معظم الذين يعملون في مجموعاتهم من جنسيات عربية غير سعودية.
أولا بفضل الله سبحانه وتعالى كل القيادات العليا في المجموعة ليس فقط في السعودية، حتى في أنحاء العالم هم سعوديون.
كل القيادات،
كل القيادات العليا
في مجموعاتك،
في مجموعة
دلة البركة.
البركة ليس فقط داخل المملكة وإنما خارجها. القيادات الوسطى نكاد نصل إلى 60% سعوديين. العمالة أديني سعودي يشتغل عامل، ما عيناهم.
طيب أنتم ما هو دوركم؟ هل قمتم أنتم في مجموعة قوية وأحد أهم المجموعات في البلد، مجموعة دلة البركة القابضة، بتدريب السعوديين بتهيئتهم لأعمال؟
الحمد لله منذ سنوات طويلة، أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، وقبل أن تعرف كلمة المسؤولية الاجتماعية في الشركات، كانت دلة أول من أنشأ معهد للتدريب، وحضر الأمير ماجد رحمة الله عليه
أمير تخرج منطقة مكة،
أي أمير منطقة مكة، حضر تخرج أول دفعة، خرجنا نجارين خبازين لمهن تكاد تكون انقرضت.
لازال معهد يقوم بهذا الدور؟
قل نشاطه عن أول،
لأن
أنظمة العمل لا تشجع،
أنظمة العمل،
أنظمة العمل كانت لا تشجع على هذا النشاط.
حتى الآن ترى أنه أنظمة العمل لا تشجع على هذا النشاط؟
يبدو أن هناك تغيير سيحصل، لكن حتى الآن لا تشجع على هذا النشاط.
ضمن التغيير اللي سيحصل انتقلنا إلى فاصل قصير.
نغير للفاصل،
فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حوار.